الصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المنصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو مسند الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، ولذلك قرأتم في مسند الصحابي الجليل عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا حسن وإسحاق بن عيسى ويحيى بن إسحاق قالوا حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صمت نجا.
نعم، لا شك هذا مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. نعم.
قال حدثنا حسن.
فمن صمت نجا، ولهذا على الإنسان أن ينظر في كلامه، فإذا ترجح له الكلام تكلم، أو السكوت سكت. طب فإن استوى الأمران، هذا يستوى هذا مع ذاك، فيقدم السكوت فإن السلامة لا يعدلها شيء، فإن السلامة لا يعدلها شيء. نعم، لأن النبي قال: فليقل خيرا أو ليصم، إما أن يكون الذي يقوله خيرا أو يصم. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا بكر بن عمرو عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل.
نعم، يقول: القلوب أوعية وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل أيها الناس فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله يستجيب لعبد دعاه عن ظهر قلب غافل. هذا معناه في الأحاديث الصحيحة موجود، معناه موجود في الأحاديث الصحيحة، وإن حكم عليه شيخنا قال إسناده ضعيف، وله شاهد أيضا يقول هذا شاهد ضعيف، لكن معناه موجود في الأحاديث الأخرى. يقول: ومعنى الحديث صحيح، إذ لابد مع الدعاء من حضور القلب والإيقان بالإجابة. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبري.
ولهذا لابد أن توقن بالإجابة، توقن فعلا. طب كيف أوقن بالإجابة مع أنه قد لا يجاب لي؟ لا، هذا غلط. أن تقول لا يجاب لي غلط، لا يجاب لك إذا وجد مانع، لكن إذا لم يوجد مانع حتما يجاب لك، لكن صور الإجابة مختلفة. فإما أن يجاب إلى طلبتك مباشرة فتعطى ما تسأل، وإما أن تدخر لك يوم القيامة وكذا، وإما أن يدفع عنك من الشر بقدره. إذن أدعو أنت موقن بالإجابة، إن دعوت الله فإن شاء الله دعاؤك مجاب، لا ما لم تدع بإثم أو قطيعة رحم، لكن إما أن تجاب إلى الطلبة مباشرة، وإما أن يدخر لك ذلك عند الله سبحانه وتعالى، وإما أن يدفع عنك من الشر بماذا؟ بقدر هذا، لكن دعاؤك مستجاب، دعاؤك مستجاب. فلهذا أدع الله وأنت موقن بالإجابة، ثم إياك أن تنصرف وتقول دعوت فلم يستجب لي، غلط. ما تحصل من مقام الدعاء ربما يكون أعظم من إجابة الدعاء، ما تحصله من مقام الدعاء كعبودية ربما يفوق أضعاف أضعاف ما تحصله من إجابة الدعاء، فأنت فائز. لهذا لا تتحول عن دعائك ولا تقول دعوت فلم يستجب لي، كما أرشد إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله يحب الإلحاح في الدعاء، يحب العبد إذا ألح في دعائه. نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حيي بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن عبد الله بن عمرو قال: توفي رجل بالمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا ليته مات في غير مولده. فقال رجل من الناس: لما يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة.
إن الرجل إذا توفي في غير مولده قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة، يعني إذا مات في غير مولده في البلد التي ولد فيها. قال في الحاشية: والحديث يبين ثواب من مات غريبا بعيدا عن بلده وموطن ولادته. قال السندي في حاشيته عن مسند وسنن النسائي: لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك يا ليته مات بغير مدينة، بل أراد يا ليته كان غريبا مهاجرا بالمدينة ومات بها. وقد ذهب السندي إلى هذا التأويل حتى لا يخالف الحديث حديث فضل الموت بالمدينة. وقوله إلى منقطع أثاره، نقل السندي عن طبيق قوله أي إلى موضع قطع أجله، فالمراد بالأثر الأجل لأنه يتبع العمر. ثم قال السندي: واحتمل أن المراد إلى منتهى سفره ومشيه. قوله في الجنة متعلق ب قيس في الجنة أو بقيس مقاس يعني، وظاهر أنه يعطى له في الجنة هذا القدر لأجل موته غريبة. طيب، هل الإنسان يحرص أن يموت في غير بلد التي ولد فيها أو كذا، ولا هي فقط يعني شيء يصبر به من ترك بلدها أو كذا فمات في غير بلده؟ لعله هذا. والحديث حكم عليه شيخنا بأنه ضعيف، لكن مسألة يموت في غير بلده النظر يكون في النفع الدنيوي والديني، نفع الشرعي. فالإنسان لو كان ينتفع شرعا إذا هاجر بلد فيها علم، بلد فيها سنة، بلد فيها كذا، فيموت فيها، هذا إن شاء الله الذي يؤجر على ذلك. ليه؟ لأنه إنما انتقل طاعة لله، انتقل بحثا عن الخير الشرعي أو الخير الدنيوي الذي يعف نفسه وأولاده فيعود إلى وجه شرعي. أما مجرد أن ينتقل من إلى كأمور مباحة فالذي يظهر أنه لا يترتب على ذلك فضل، إنما الذي ينتقل من إلى من بلد إلى بلد يسكنها رغبة في زيادة شرع وزيادة علم وزيادة دين وزيادة تقوى، يهاجر إلى بلد صالحين فيها صالحون يعبدون الله فيعبد الله معهم، كما قال الرجل لقاتل مئة نفس: نعم لك توبة ولكن إلحق بأرض كذا فإن فيها قوم صالحين يعبدون الله فاعبدوا الله معهم. إذا كان لغرض شرعي سواء تعلق بدين أو دنيا يصلح بها أمر دينه، هذا الذي يرجى إن شاء الله أن يكون له الأجر في ذلك. نعم نعم. نزل. يقول: اي نعم، نعم هو ضعيف، حبيب بن عبد الله ضعيف. نعم
شيخنا، ابناء الحويني بعد وفاة ابيهم نزلوا هذا الحديث عليه وقاسوا المسافة بين كفر الشيخ وقطر، وقالوا نزلوا عليه هذا الحديث،
نعم،
انه يعني انظروا لما قدر هذه المسافة بين مولده وبين مكان وفاته.
الله المستعان، تعلق باي شيء. نعم. قال ولو قسنا في أهل البدع، نجد كثير من أهل البدع مات في غير بلده وكثير من أهل الكفر مات في غير بلده، الأمر لا يكون في حد ذاته، لابد أن ينضاف إليه ما يستوجب المتح، وإلا الكافر قد يموت في غير بلده في بلد يبقى من فرنسا ويموت في مصر مثلا، ويبقى كافر من مصر يسافر إلى أستراليا ويموت هناك، أو مبتدع ضال يعني ينتقل من بلد إلى بلد، مو الأمر لمجرده، إنما يحمل هذا لو صح، مع أن الحديث ما يصح، لكن يحمل الأمر على خطوات تكون في طاعة الله، مثل الذي يأتي المسجد فهذا خطواته تكون في طاعة الله، أو جاد في سبيل الله فيكون مخرجه ومرجعه كل ذلك في طاعة الله، لابد أن يضاف إلى ذلك إيه؟ مقصد شرعي. لا شك أن الإنسان الذي يترك بلده ويرحل إلى بلد يطلب فيها علما أو يقوي بها إيمانا، أنه لو مات في هذا يرجى له نوع هجرة، هذا إن شاء الله يؤجر على ذلك، ترك بلده وترك وطنه وترك مألوفه وذهب يتلقى علما أو يصلح دنيا يقتت فيها من أجل أن يعف نفسه وأولاده هذا الذي يرجى له الخير. إذا مجرد سن ينتقل كان كل واحد من المسلمين ترك بلده وذهب إلى بلد أخرى، وأحرص أنني أموت في البلد التي لم أولد فيها. ليس الأمر كذلك، ولا يدعو الشريعة إلى ذلك، وإنما هي أمور تكون مرتبطة بمقاصد حسنة. هذا هو. نعم. يا ليته مات في غير موته فقال جمع الناس لما يصح. قال رسول الله إن الرجل إذا توفي في غير موته قيس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة. هذا على فرض الصحة كما قلنا، ليس مجرد، وإلا لكان الانتقال من مدينة إلى بلد أخر، وكان انتقال مكة إلى بلد أخر. ولهذا السندي ماذا قال؟ قال السندي لعله صلى الله عليه وسلم لم يرد بذلك يا ليته مات بغير المدينة، بل أراد يا ليته كان غريبا مهجرا بالمدينة تبو في مكة. الاستثناء أدي له لأنه بينظر إلى مجموع النصوص. كذلك أيضا نقول بمجموع النصوص الموت في غارد في بلد غير البلد الذي ولدت فيها ليس بمجرده فضيل، لكن لابد أن يضاف إليه ما يقتضي الفضيل. فأنا الآن لما أرحل إلى شيخ أطلب على يديه العلم وأنتقل من شيخ إلى شيخ وأموت في بلد الرحلة، لا شك أن هذه الخطوات تكتب لي إن شاء الله، وهذا المسعى يكتب لي. تركت مألوفي ووطني وبلدي ومن آنس بهم طلبا للعلم، طلبا للفضل، طلبا لكذا، طلبا لقوت مباح أجد أعف نفسي وأولادي بذلك. أن هذا الذي يؤجر، فلابد أن ينضاف إلى ذلك ما يقتضي الفضل ليس بمجرد انتقال. واضح؟ يبقى الحديث لابد أن تفهم في ضوء النصوص كلها. نعم. وكما قلنا الحديث ضعيف. نعم. نعم. لا لا غير سعد بن مخولة غير، لأن هذا من المهاجرين، هذا من كان من المهاجرين. ويا ليته مات في دار الهجرة بس. نعم. ده خاص بالمهاجرين، فيكون مات في دار هجرته. نعم.
قال حدثنا حسن وقال حدثنا ابن لهيعة قال حدثني حبيب بن عبد الله عن أبي عبد الرحمن الحبولي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن امرأة سرقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء بها الذين سرقتهم فقالوا يا رسول الله إن هذه المرأة سرقتنا، قال قومها فنحن نفديها يعني أهلها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها، فقالوا نحن نفديها بخمسمائة دينار.
لأن الحد قد بلغ النبي صلى الله عليه وسلم، ويوم حد بلغ وتوفر شرط إقامته فلا تنازل فيه، حتى ولو قال من سرق منه أنا متنازل عن حق، حتى ولو قال أنا متنازل عن حق خلاص. كان قبل، هل كان قبل؟ أما بعد أن رفع إلى السلطان فلابد أن إيه؟ أنه تقطع يده. نعم. نعم. تشوف إليه؟ خلاص الشريعة تشوف إلى العفو، ولهذا أنت أعفو قبل المحل، الشريعة تندبك يا أخي فلان سرق منك ربع دينار، ما تأذن للحاكم خلاص يا محمد مثلا كذا، إلا إذا كان هذا رجل عربيدا ومعروف بسرقته كذا فيبقى ترفع، لكن مثلا أخذ منك أعفو عنه وسامحه وغير ذلك. أما وقد وصل الحاكم لا يملك الحاكم التنازل، هنا يجب على الحاكم إذا شاعت تشوف إلى كذا. طبعا ده بالنسبة للسرقة. بالنسبة بقى للزنا، إذا جاء أربعة شهداء قام الحاكم نفذ، لكن إذا جئت أنت مقرا تقر عن نفسك فممكن الحاكم يعرض عنك كذا. أما إذا أصررت على ذلك، وده بيكون قبل إذ الاستفاء أيضا، الإعراض قبل ما يستفصل منك، لأنه الحاكم يستفصل منك في الزنا يقول لعلك فقبل لعلك قد يعرض. أما وقد أقررت وتيقن هذا زنا فليس له أن يتنازل، لكن المقر غير الذي يشهد عليه أربعة شهداء في أنه لو رجع عن إقراره اعتبر، لأنه يحدث شبهة تضر الحد، بخلاف من قامت بنيته بأربعة شهداء مهما يقول أنا ما فعلت يقام عليك الحد لو تم الاستفاء. ودي مسألة مهمة جدا على فكرة، أنا ممكن عشرة من الإخوة يحكمون على أخ بأنه قال كذا وكذا، والأخ أقسم بلا ما حصل كلهم كذبة، كلهم كذب الله يحاسبهم، لكن يلا أنت كذاب بس اللي هم شاهد الناس بها. نحن نستشهد، نحن نأخذ بشهادة رجلين في القتل، في القتل نستشهد بشهادة رجلين خلاص، إذا كان ثقتين وعدلين أمامنا، مع أنهم قد يكون كذبين في نفس الأمر، ممكن 10 اتفقوا على شيء مثلا وارد، بس احنا لا نطلع على الغيوب، هنعطل الأحكام الشرعية. جاء رجلان ثقتان وقال بأن فلانا مثلا قتل، اللهم إلا إذا ظهرت بينة أقوى من هذا بأنه إيه؟ لم يقتل، يعني أصلا لم يكن في البلد أصلا، فإحنا نعطل المسائل. الأخ هذا بيطعن في الشيخ الفوزان، أقسم بالله ما حصل يا أخي، ده كل المجلس يقول والله العظيم ما حصل، لأن أصلا بينه وبينهم كذا، والله يعني ما حصل، حصل المهم نأخذ شهادة، توب إلى الله، استغفر، أتوب إلى الله واستغفر، أعلن هذا، استغفر ما حصل مني، ولكن أنا شيخ الفوزان عالم جليل وفاضل، وأنا أبرأ إلى الله من الطعن فيه. لكن أنت تمشي مع الناس كذا يقول لك أنا ما فعلت، أنا ما سويت، أنا ما 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 إلى آخره، يبقى خلاص عطلنا الأحكام الشرعية. هذا شهد عليه 4 بالزنا، 4 شهدوا أنه زنى، واستفصل الحاكم إذا بذلك، وهو يحلف بالله أنه ما فعل، طب ماذا تصنع؟ ها؟ تأخذ حلفة وهو متهم، ولا تأخذ بشهادة 4؟ حلف أنه ما سرق، وشهد عليه رجلان عدلان، ولا رافع للشهادة هذه. ثم حساب الشهود عند الله، لكن القاضي بيحكم ريح وما يسمع، إنما أنا بشر كما في حديث مسلمة في الصحيح، وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته، ممكن واحد يكون ألحن، ممكن واحد يكون أحبك، ممكن واحد يكون، هذا بينك وبين الله، الشق الدياني بينك وبين الله، بين الشهود وبين الله، الشق القضائي خلاص يحكم عليك بهذا. إلا أن يكون هناك معارض قوي لهذا، كما قلت لك يحكمون عليك بقتل ولا بسرقة، وأنت أصلا لست في البلد، لست في البلد بالمرة، أو بزنا أو شيء وأنت غير موجود، هذا أمور أخرى. إذا قامت بينك كالشمس، ولا في الأصل هو العمل بهذه البيانات التي اعتبرتها الشريعة. نعم.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقطعوا يدها، فقالوا نحن نفديها 500 دينار.
نعم.
قال اقطعوا يدها، قال فقطعت يدها اليمنى، فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم الله. أنت اليوم
ما فتنت بقى، ما فتنت، كيف النبي يقطع يدي؟ هذه المرأة صحابية، صحابية وفاضلة، وهو الصحابي يسرق، وهو الصحابي معصوم، الصحابي ليس معصوما، لكنه معصوم من إن شاء الله من هذا الإصرار على الكبائر بما رأينا. ففضائل الصحابة تقتضي إن شاء الله تعالى أن الواحد منهم يتوب، وهذا الذي عرفناه ممن وقع، سواء من زان أو من سارق أو من قاتل أو غير ذلك، ما عرفنا إلا التوبة. في التي زنت لقد تبت توبتها لو جاءت على 70 من المدينة وسعته، في التي سرقت قالت هل لي من توبة نصوى؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك، لأن الحدود كفارات، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ولهذا هي جوابر تكفر وزواجر تمنع الناس من اقتراف هذه الموبقات. فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة فمن تاب بعد ظلمه وأصلح، إلى آخر الآية اللي هو إيه، والسارق والسارقة فاقطعوا يوما جزاء من كسب من كلام الله والله عزيز حكيم، فمن تاب من بعدك وأصلح من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم، الله يتوب على من تاب. طيب هل الحد مكفر بنفسه حتى لو ما تاب؟ يعني مجرد إقامة الحد وهو في نفسه خلاص هي تقطع يده وتسرق تان، أو هو شاب مثلا هيوجد 100 وهيزني تان، نقول عندنا الآن إصرار قلب، وعندنا الآن ذنب حصل أقيم حد. الذي يظهر أن إقامة الحد على هذا مكفر لهذه المعصية التي فعلها التي أتاه من زنا، من سرقة، من كذا، لكنه آثم بوجود معصية وهي معصية الإصرار. معصية الإصرار، فهو من جهة يأثم على الإصرار الموجود في القلب، ومن جهة لا يؤخذ على الزنا هذا، لا يؤخذ على السرقة هذه. تبعتم يا إخواني؟ يبقى إذا لم يكن عنده إصرار ولا شيء، فإن الله عز وجل فهذا الحد مسقط لهذا الأمر، ولا إشكال في ذلك، وليس عليه إثم ولا معصية. طيب، لكن أقيم حد عليه لكن مصر أن يفعل هذا بعد ذلك، هذا الإصرار يأثم عليه، وهذا الحد يعفى عنه، عن الذي أتاه الآن يعفى عنه بإقامة الحد لعموم حديث عبادة. فمن أصاب ذلك شيئا ثم عقب في دنيا فهو كفارة له، فجعل مجرد الإقامة كفار. واضح يا إخواني؟ طيب، يبقى الإصرار، هذا يأثم على إصرار، دي معصية منفصلة. معصية الإصرار على زنا معصية منفصلة، معصية الإصرار على سرقة معصية منفصلة. طيب، والسرقة التي فعلها وأقيم الحد عليه كفر عنه. فنجمع بين الأمرين وبين الأدلة، وهذا الأقرب، وهذا هو الأقرب، أنه نجمع بين الأمرين. ونحو هذه المسألة مثل التوبة أو الإسلام يجوب ما قبل. الإسلام جاب ما قبل من شرك وكذا، أنت أسلمت. الإسلام مقابل الشرك جب ما قبل من الشرك. طب واحد وهو في الشرك كان على كبائر وما زال مصرا عليه مع إسلام، فهل يجوب ما قبل كل شيء حتى الإصرار الذي يصر عليه، أو أنه يؤخذ على هذا الإصرار؟ هذه معصية. فلما أسلم جب الشرك، لكن مسلم عاصي عند إيه؟ إصرار على المعصية، وإصرار على معصية معصية، حريص على المعصية، فهذه تجب؟ لا، ما تجب. وبهذا يكون الإسلام يجب ما قبله من كل شيء لو التوبة شاملة، ولهذا يجب ما قبله. فالإسلام يجب ما قبله من شرك. طيب، الإسلام يجب ما قبله من معاصي إن كان فيه توبة من كل. طيب، فيه توبة من شرك لا من المعاصي ويبقى مصرا، يبقى جب ما قابله وهو الشرك، لا ما لم يقابله وهو الإصرار على المعاصي. فالذي يظهر في هذه المسألة وتلك أن الأمر يتبعض، يبقى الحد كفارة، نعم بمجرده كفارة لهذا الأمر، بمجرده كفارة، حتى ولو لم يتب من جهة توبة قلبية، من جهة عدم العزم على عدم العودة وإلى آخره، فإنه بمجرده، مثل ما قلنا في المصائب كده، تكفر ولو لم يحتسب، لكن لا يؤجر إلا مع الحساب. وهنا إن كان عند في القلب إصرار في القلب، فإن ما يقابل الإصرار معصية فيأثم على ذلك، فإثمه على إصراره، لا على الزنا الذي فعل، لا على سرقة الذي فعل. شوفوا كده الكلام أهلين. نعم، في مسألة الحدود كفارة، هل تكون كفارة لمن لم يتب أم لا؟ شوف المسألة هذه. كذلك الشرك، هل يجب كل ما قبله ولو كان صلى عصر ولا لا؟ نعم، شوف كلام ابن رجب نعم الايه؟ أي ما هو كده. نعم، لم تقبله توبة فيه إصرار معصية يأسم عليه، لأن حتى يتوب الله عليه مد إقلاع ثم ندم ثم عزم على عدم العودة، فالإصرار يتنافى مع العزم، إصرار يتنافى مع العزم. نعم. طيب، إذن الصحابي، الصحابي قد يأتي معصية كبيرة نعم، لكنه يتوب فيعود أكرم مكان. ولو سلمنا أن أصحابي ما تاب، فمن جملة الناس الذين يقعون تحت المشيئة، لكن للصحابة من السوابق ومن الأعمال الصالحة ما يرجى أن تذهب المؤاخذة عنهم في ذلك. وعليه فالصحابي ليس معصوما من ماذا؟ ليس معصوما من الكبائر فضلا عن الصغائر، تقع الكبائر، فهناك من سرق، وهناك من زنى، هناك من قتل، وكل ذلك حصل، لكن مقام الصحابة عظيم جدا. فهم بين تائب وبين أن لهم من الحسنات المحياة ما لهم، كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في الوسيطية. ومن هنا تأتي مسألة خاصة بالصحابة، كون الصحابة غير معصومين هذا في عموم الأمة، فالصحابة ومن بعد الصحابة باب أولى غير معصومين الكبائر. لكن ما الفرق بين كبيرة الصحابي وغيره؟ الصحابي لا يقال فيه إنه فاسق، فلا نقول في صحابي إنه فاسق، لكن في غيره الذي يفعل كبيرة وكذا نقول هذا فاسق، أما الصحابي لا نقول إنه فاسق. وذلك لاستثناء الصحابة من بين الأمة بالإجماع أن الصحابة كلهم عدول، أن الصحابة كلهم عدول، والعدالة تتنافى مع الفسق، العدالة تتنافى مع الفسق، فكلهم عدول والعدالة تتنافى مع الفسق، فليس فيهم فسق. ما نقول الصحابي الفلاني فاسق، لا، الصحابة لا نقول فيهم ذلك. نعم أتى كبيرة، أتى معصية، أتى كذا، لكن لا نرتب عليه ما نرتب على غيره ممن يأتي المعصية فنقول إنه فاسق. هذا لا يكون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل قال في الصحابة عموما: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى. فرضي الله عن صحب الكرام، يبقى ليسوا معصومين من الكبائر، ولكن لا يقال في الصحابي أنه فاسق، لأن الأمة أجمعت على عدالتهم، على عدالته، والعدل يتنافى مع الفسق، والعدل يتنافى مع الفسق. المعصية فسق، لكن لا يكون بها الصحابي فاسقا، أما في وفيك وفي سائر الأمة يقال يصبح الإنسان بهذه المعصية فاسقا، أما في الصحابة فلا يقال إنه فاسق. ولهذا رأينا أن الذين ذكرت السنة عنهم هذه المعاصي، تلك المرأة تابت توبة عظيمة وكذا، والمرأة التي زنت الغامدية وماعز وكذلك، يعني من وقعت منه معاصي الحمد لله وقعت منه التوبة. فجاءت الأحاديث أيضا في شأن المرأة المخزومية، وهذا حديث معروف مشهور، المرأة المخزومية، جاءت الأحاديث في أنها كانت تجحد المتاع، ولهذا البعض قال إنما رجع ذلك إلى جحد المتاع، إلى أنك تسرق السرقة بالمفهوم الخاص، وهو الأخذ على وجه الخفاء من حرز وكذا. ولكن الصحيح أن المرأة رضي الله عنها إنما حدت في السرقة لا في جحد المتاع، فجحد المتاع لا تقطع به اليد، من أخذ متاعا ثم جحده، يعني أخذه عارية ثم جحده، فهذا لا تقطع اليد به، لا تقطع اليد في سرقة. سرقة أخذ على وجه الخفاء من حرز، نصابا تقطع فيه اليد، عدا ذلك لا. احنا عندنا نهبة، وعندنا سرقة، وعندنا غصب، وعندنا جحد، دي كلها معاني لا أحكامها الخاصة به. فالصحيح أن هذه المرأة ما قطعت بالسرقة، لكن تجحد المتاع، ربما كان هذا عندها أيضا حتى لا تهدر الروايات في ذلك، ويكون هذا من باب التعريف لها، يعني المرأة التي كانت تجحد المتاع وكذا، لا من باب أن القطع كان بسبب ذلك. يبقى عندنا إذن مسائل: مسألة الأولى هي توبة، عدم توبة من يقام عليه الحد وهو مصر على المعصية، هل يأثم على إصراره أم لا؟ وكذلك هل في الصحابة فاسق يقال هذا فاسق أم لا؟ وهل التوبة من الشرك أيضا إذا كان مع إصرار على المعاصي هل التوبة تجوب كل هذا أم لا؟ كل دي مسائل متعلقة بالحديث. وجدتم شيئا؟ نعم. نعم يقرأ. ها.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ويستفاد من الحديث أن إقامة الحد كفارة للذنب ولو لم يتب المحدود، وهو قول الجمهور.
ولو لم يتب
المحدود،
نعم،
وهو قول الجمهور. وقيل لابد من التوبة، وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم. ومن المفسرين البغوي.
ومنهم من قال
وبذلك جزم بعض التابعين
ومنهم من قال
وقيل لابد من التوبة وبذلك جزم بعض التابعين، وهو قول للمعتزلة، ووافقهم ابن حزم. ومن المفسرين البغوي وطائفة يسيرة، واستدلوا باستثناء من تاب في قوله تعالى: إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. والجواب في ذلك أنه في عقوبة الدنيا، ولذلك قيدت بالقدرة عليهم.
نعم. أما ذات المعصية فأنا كفر ويلزم منها توبة. ذات المعصية اللي هو الحد، فإنه يسقط العقوبة الأخروية. زنى لكنه مصر على زنى بقلبه وكذا، أو لم يندم عما وقع منه من هذا الأمر، فإنه كفار ولا يلزم ذلك التوبة. لكن يبقى ماذا؟ أنه يأثم من جهة أخرى على إصرار، فيكون جهة الإثم غير جهة ما حد من أجله. فما حد من أجله فلا يؤخذ به في الآخرة. فالحدود كفرت بالإطلاق، تاب أو لم يتب، لكن يبقى أنه يأثم من جهة أخرى، وهو الإصرار على معصيته. نعم.
ابن الهمام من الحنفية يقول: ابن الهمام في فتح القدير: واستدل الأصحاب بقوله تعالى في قطاع الطريق ذلك، أي التقتيل والصلب والنفي، بأن لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا، فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية.
أعد. يقول
ابن الهمام: واستدل الأصحاب بقوله تعالى في قطاع الطريق ذلك، أي التقتيل والصلب والنفي، بأن لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا، فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية.
نعم.
إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية.
نعم.
لكن عندنا حد وتوبة.
نعم. أيضا البخاري في كتاب باب الحدود كفارة، وذكر حديث عبادة، قال الحافظ: وقد ذكرت شرح حديث الباب مستوفا في الباب العاشر من كتاب الإيمان في أول الصحيح، قوله: إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. قال الحافظ اللي هو يعني: ومن صبر ذلك شيئا ثم ستره الله فأمره إلى الله، إن شاء عقبه إن شاء عفى عنه. قال الحافظ: يشمل من تاب عن ذلك ومن لم يتوب. وقال بذلك طائفة، قال: يشمل من تاب عن ذلك ومن لم يتوب. وقال ذلك طائفة. وذهب الجمهور إلى أن من تاب لا يبقى عليه مؤاخذة، ومع ذلك فلا يأمن مكر الله، لأنه لا اطلاع له هل قبل توبته أو لا. وقيل: يفرق بين ما يجب فيه الحد وما لا يجب، واختلف في من أتى ما يوجب الحد، فقيل: يجوز أن يتوب سرا ويكفي ذلك، وقيل: بل أفضل أن يأتي الإمام واعترف به وسأله أن يقيم عن الحد كما وقع المعز والغمدي. وفصل بعض العلماء بين أن يكون معلنا بالفجور فيسحب أن يعلم توبته، وإلا فلا، لمسألة يعني الستر أولى ولا غيره. نعم. نعم. المشكلة ايه؟ اقعد تاني كلام من الهمام. نعم. اقرأ. خلاص اقرأ.
قال ابن الهمام من الحنفية في فتح القدير: واستدل الأصحاب بقوله تعالى في قطاع الطريق ذلك، أي التقتيل والصلب والنفي، بأن لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا، فأخبر أن جزاء فعلهم عقوبة دنيوية وعقوبة أخروية، إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية.
إلا إيه؟
إلا من تاب فإنها حينئذ تسقط عنه العقوبة الأخروية. يعني ذكر حدا،
لا فيها تفصيل، لأن هو بيتكلم عن قطاع الطريق. قطاع الطريق إذا تاب من قبل القدرة عليه، تاب من قبل القدرة عليه قبل التوبة، لكن يبقى ما تعلق به من حقوق، كان قد قتل، كان قد قتل، فإنه يمكن أولياء المقتول منه إن شاء وإن شاء، فلا تسقط التوبة الحقوق المتعلقة بالعباد. طيب ده بالنسبة لماذا؟ لهذا الأمر. فيسقط عنه ماذا؟ الحد المتعلق بقطع الطريق، هذا إذا كانت توبة قبل القدرة. بعد القدرة ما يسقط، ما يسقط الحد المتعلق بقطع الطريق، ما يسقط. طيب وفي هذا وذاك لا يسقط الحق المتعلق بحقوق العباد. طيب أما في الآخرة اللي هو متعلق بحق الله عز وجل، فننظر في متعلق بحق الله عز وجل، إن كان قد تاب توبة صحيحة سقط، لكن هذه التوبة لا تسقط الحقوق المتعلقة بالعباد حتى يوفيها أو يستحل من أصحابه، أو يستحل من أصحابه. لكن لو تاب توبة بشروطية فإنه لا يؤاخذ على ذلك في الدنيا من جهة ما يتعلق بحق الله عز وجل، أما ما يتعلق بحقوق العباد فلا تسقط، حتى لو تاب توبة صادقة وكذا ولم يرد الحق، فحق الله عز وجل يسقط، لكن حق العباد مبني على المشاحة. نعم نعم. نعم. نقل إجماعا مين؟ المقدمة. نعم. لأن الشبهة من مال مضاربع صار عنده شبهة، لكن الذي يظهر في ذلك خلاف في التعليق على حديث المرأة، فإن منهم من قال تقطع بسبب الجحد، شوف حديث المخزومية، منهم من علق الأمر على الجحد. نعم.
فقالت المرأة هل لي من توبة يا رسول الله؟ قال نعم، أنت اليوم من خطيئتك كيوم ولدتك أمك. فأنزل الله عز وجل في سورة المائدة فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح إلى آخر الآية.
نعم.
قال حدثنا حسن قال حدثنا ابن لهيعة عن حي بن عبد الله أن أبا عبد الرحمن الحبولي حدثه عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابد الغنم ولا يصلي في مرابد الإبل والبقر.
نعم. وعلل بأن مرابد الإبل هذه الكماء والشياطين، أما البقر فلم يثبت، أما البقر فلم يثبت. قال في الحاشية وأورده الحافظ الفتح وقال سنده ضعيف، فلو ثبت لأفادنا حكم البقر حكم الإبل بخلاف ما ذكره ابن منذر أن البقرة في ذلك كالغنم. قلنا والحديث صحيح دون ذكر البقر، يبقى ذكر البقر هنا شاذ، أما الصحيح ذكر فيه مراوض الغنم والإبل، أما الغنم فيصلي فيها، وأما الإبل فلا، وأما الإبل أما البقر فزيادته شاذة، والبقر والجاموس وغير ذلك كالأغنام، الإبل فقط مستثنى، وقد جاء تفسير ذلك فإذا خلقت منها الشياطين وأنها مأوى الشياطين. نعم. نعم. في الجحد. نعم. أعطي.
قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قال شيخنا قال وقد اختلف نظر العلماء في ذلك، فأخذ بظاهر أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق،
فأخذ
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق، وانتصر له ابن حزم من الظاهرية، وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية.
يعني يبقى ذهب أحمد في القطع في جحد الغارية العارية قبلها. ها
كلام مقطوع.
نعم
ذكر الحديث أن مرأة المخزومية كانت تستعير المتاع
قبل السياق هذا على طول. هو هذا الظاهر يعني أن في مقابل ذلك. ها
هو بتكلم عن روايات الحديث.
أيوة الروايات في جحد العارية.
ثم قال وقد اختلف نظر العلماء في ذلك.
ها
وقد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهر أحمد في أشهر
قبلها إيه؟ قبلها يعني.
بذكر الحديث.
نعم.
أن المرأة كانت تستعير المتاع وتجحده.
ها.
قال وقد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهر أحمد في أشهر روايتين عنه وإسحاق وانتصر له ابن حزم من الظاهرية وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية.
نعم.
وهي رواية عن أحمد.
يبقى هذا يبقى هؤلاء الذين ذهبوا في القطع بجحد العارية. نعم.
قال وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية وهي رواية عن أحمد أيضا. وأجابوا عن الحديث بأن رواية من روى سرقت أرجح وبالجمع بين الروايتين بضرب من التأويل. فأما الترجيح فنقل النووي أن رواية معمر شاذة مخالفة لجماهير الرواة. قال والشاذة لا يعمل بها. وقال ابن المنذر في الحاشية وتبعه المحب الطبري قيل إن معمرا انفرد بها. وقال القرطبي رواية أنها سرقت أكثر وأشهر من رواية الجحد فقد انفرد بها معمر وحده من بين الأئمة الحفاظ. وتابعه على ذلك من لا يقتدى بحفظه كابن أخي الزهري ونمطه. هذا قول المحدثين. قال ابن حجر قلت سبقه لبعضه القاضي عياض وهو يشعر بأنه لم يقف على روايته شعيب ويونس بموافقة معمر.
تمام.
إذ لو وقف عليها لم يجزم بتفرد معمر وأن من وافقه كابن أخي الزهري ونمطه. ولا زاد القرطبي نسبة ذلك للمحدثين إذ لا يعرف عن أحد من المحدثين أنه قرن شعيب بن أبي حمزة ويونس بن يزيد وأيوب بن موسى بابن أخي الزهري.
نعم.
بل هم متفقون على أن شعيبا ويونس أرفع درجة في حديث الزهري من ابن أخيه.
تمام.
ومع ذلك فليس في هذا الاختلاف عن الزهري ترجيح بالنسبة لاختلاف الرواة عنه إلا لكون رواية سرقت متفقا عليها ورواية جحدت انفرد بها مسلم.
نعم.
وهذا لا يدفع تقديم الجمع إذا تمام. أمكن بين الروايتين.
بس هذا اللي احنا نقول أولا لا نقدم على تخطئة الثقات حتى ولو لم يتابع. تخطئة الثقات هذا على خلاف الأصل. إذا لم تذهب إلى دليل كالشمس فلا تعمد إلى التخطئة. ما أمكن إلى الجمع سبيل. كيف إذا وافقه حفاظ وثقات أيضا أو أن يقال هذه مرجوحة لأنه انفرض بها مسلم وهذه أيضا مشكلة. وماذا لو انفرض بها مسلم؟ إنما يلجأ إلى هذا إذا تعثر الجمع بأي حال من الأحوال. قد نقدم رواية الأوثق الأشهر الأكثر على رواية الثقة ونقول لعله وهم. أما من الابتداء نسارع نقول هذه من رواية فلان وهو أوثق ودي من رواية فلان وهو ثقة أو غير ذلك ده عند استحالة الجمع. أما مع إمكانية الجمع فالثقات لا نخطئهم وعليه يمكن الجمع ألا وهو المرأة قطعت في السرقة في سرقتها بسبب السرقة تلك المرأة من جهة التعريف التي كانت تأخذ المتاع وتجحد. يبقى تأخذ المتاع وتجحد هذا باب التعريف بها. وأما القطع من باب السرقة فهذا عبر بهذا. المرأة قطعت يدها التي كانت تجحد قطعت يدها تعرف بهذا لا أن ذلك كان سببا. ماذا قال ابن حجر؟
قال وقد جاء عن بعض المحدثين عكس كلام القرطبي فقال لم يختلف على معمر.
قال ابن حجر.
ابن حجر
يقول ايه؟
قال ابن حجر انه قد جاء عن بعض المحدثين عكس كلام القرطبي فقال
الذي يقول يعني ان ما تبع ذلك الا ابن اخي الزهري ومن على ضرب. نعم. بل قد وافقه.
فقال لم يختلف على معمر ولا على شعيب وهما في غاية الجلالة في الزهري
لا شك.
وقد وافقهما ابن أبي أخي الزهري. وأما الليث ويونس وإن كان في الزهري كذلك فقد اختلف عليهما فيه. وأما إسماعيل بن أمية وإسحاق بن راشد فدون معمر. فدون معمر وشعيب في الحفظ. قلت وكذا اختلف على أيوب بن موسى كما تقدم، وعلى هذا فيتعادل الطريقان ويتعين الجمع، فهو أولى من اطراح أحد
الطريقين. وعلى هذا فتعادل الطريقان، فلا ترجح هذا على ذاك، ها؟
ويتعين الجمع.
وما الجمع؟
فهو أولى من اطراح أحد الطريقين. فقال بعضهم كما تقدم عن ابن حزم وغيره: هما قصتان مختلفتان لامرأتين مختلفتين.
هذا بعيد. نعم.
وتعقب بأن في كل من الطريقين أنهم استشفعوا بأسامة، وأنه شفع، وأنه قيل له لا تشفع في حد من أولاد الله.
فلا يمكن أن تكرر ذلك. أسامة النبي صلى الله عليه وسلم يبين حال الأمر ويقول: يا أسامة تشفع في حد من أولاد الله، ثم يعود أسامة فيشفع مرة أخرى. نعم، هذا لا يمكن طبعا تصور.
نعم. فيبعد أن أسامة يسمع النهي المؤكد عن ذلك ثم يعود إلى ذلك مرة أخرى، ولا سيما إن اتحد زمن القصتين.
تمام.
وأجاب ابن حزم بأنه يجوز أن ينسى، ويجوز أن يكون الزجر عن الشفاعة في حد السرقة تقدم، فظن أن الشفاعة في جحد العارية جائز.
نعم.
وألا حد فيه فشفع فأجيب بأن فيه الحد أيضا، الحد أيضا. ولا يخفى ضعف الاحتمالين.
لا شك، لا شك، ضعيف. نعم. لا من جهة المعنى ولا من جهة حدثية. نعم.
وحكى ابن المنذر عن بعض العلماء أن القصة لامرأة واحدة استعارت وجحدت وسرقت.
تمام.
وقطعت للسرقة لا للعارية.
تمام. طب يكون ذكر الجحدة من باب التعريف. نعم.
قال: وبذلك نقول، وقال الخطابي في معالم السنن بعد أن حكى الخلاف وأشار إلى ما حكى ابن المنذر، وإنما ذكرت العارية والجحد في هذه القصة تعريفا لها
بس
في خاص صفتها.
تمام.
إذ كانت تكثر ذلك كما عرفت بأنها مخزومية، وكأنها لما كثر منها ذلك ترقت إلى السرقة وتجرأت عليها. وتلقف هذا الجواب من الخطبي جماعة منهم البيهقي، فقال: تحمل رواية من ذكر جحد العارية على تعريفها بذلك، والقطع على السرقة.
تمام.
وقال المنذري نحوه،
والجمع أولى منا من طرح إحدى الروايات، لا سيما إذا كان هذا من طريق الثقة. خذها قاعدة، دي قاعدة اللي بيقول ابن حجر، دي قاعدة الأثاث، قاعدة أهل الرسوخ. سهل جدا أنك أنت ترد رواية لأدنى شيء، سهل جدا أنك أنت تخطئ الثقات لأدنى شيء، سهل جدا أنك تحكم على أحاديث في الصحيحين بضعف لأدنى شيء. ليه؟ هذا مسلك فيه عجلة أو فيه عدم إحاطة، أما مسلك الراسخين، مسلك أهل الرسوخ، مسلك غير. نعم، عندهم تخطئة الرواة، موجود تخطئة الرواة، وموجود وهم الثقات، موجود، هذا كل هذا موجود، لكن الشأن ليس في الوجود، وإنما الشأن في ماذا؟ في مناط هذا الموجود. هل فعلا هو موجود؟ فعلا هو موجود ولا لا؟ فعلا هذا الراوي خطأ مخطأ ولا لا؟ فعلا هذا كذا كذا؟ دي بقى مسائل مثل ما تناولها ابن حجر كده، مسائل دقيقة. إنما سهل جدا تقول هذه مثلا، هذا دي من رواية الثقات، وإن معمر خالف كذا، ومعمر خالف من هم أكثر منه عددا ولا آخره، فتقول بسهولة بأن هذه من باب المخالفة. لا، الثقات لا يقدم الإنسان على توهيمهم ولا رد أخبارهم ولا الترجيح على رواتهم بسهولة. ابحث الأول، هل القصة متعددة ولا واحدة؟ ابحث الأول، هل المجلس واحد ولا متعدد؟ فقد يحكم في مجلس بكذا، ثم إن الراوي الثقة يسمع في مجلس آخر، فليكون باب تعارض، بل هذا باب زيادة، لأنه سمع في مجلس آخر. ثم هل ممكن أن نجمع في المعنى بين هذا وذاك ولا لا؟ وهذا هو سبيل الراسخين، هذا هو سبيل الراسخين، أنه ينظر في مجموع الطرق والروايات وينظر في هذا، لا أنه يقدم بسهولة على تخطئة الثقات. والحقيقة ده عمل النقاد الجهابذة، ليس عمل السطحية، أو ليس عمل أصحاب العجل، أو ليس العمل أن تنظر في ذلك بادي الرأي، إنما لابد أن تجمع. فالقصة لا هي متعددة، هي قصة واحدة، ولا الرواة هنا نقول هذا وهم ونجزم بالوهم ولا كذا. ولهذا قال ابن حجر: والروايتين أو ما نقل عن معمر وغيره متعادلتان هذا وذاك. طيب نجمع كيف؟ نجمع بأننا لا نهدر هذا ولا ذاك، فالجحد موجود فعلا والسرقة موجودة فعل، السرقة تكون سببا والجحد يكون تعريفا. فالمرأة التي كانت تجحد المتاع وكذا فقطعت يده، ظن الظن أن قطعت من أجل الجحد فذهب إلى ذلك جماعة. أيضا الفائدة الثانية من جهة الخلاف والإجماع، ابن قدامة ذكر عندك قال بهذا هذا إجماع، نعم، وابن حجر ذكر عن أحمد وإسحاق وذكر الخلاف فيها، لأن الخلاف مشهور مشهور، كل من قال بأن السرقة كان بسبب الجحد يقول بذلك. نعم يقول ابن قدامة، نعم نعم، أول مبحث عنوانه قال حكم، قال في الأول ما هو نفس الإجماع ينقله، نعم في أولها أول مبحث، طيب بعد الرواية ذكر وأما يعني هذا مشكل، يعني وذكر المشهور عن أحمد وإسحاق وهؤلاء أنهم كانوا يرون ذلك أنه تقطع يدها في جحد المتاع ثم يعود فيقول وأما جحد المتاع وكذا فلنعلم، خاف يمكن غير أحمد وإسحاق وكذا، هذا محمول على غير أحمد، غير أحمد فيكون عند غير أحمد، وإذا احتاج تتبع أيضا عبد البر بن المنذر في ذلك، لكن وجود أحمد رحمة الله عليه في رواية وإسحاق وكذا يثبت خلافا فيه، يثبت خلافا فيه. وابن حجر نقل عن أحمد وإسحاق يعني الرواية مشهورة عن أحمد وإسحاق ذكر أنهما يريان القطع في الجحد. نعم
والقرطبي ذكر أوجها،
نعم،
كأنها قطعت للسرقة لا للجحد العاري،
لا النقل، عايزين النقل، نعم
هذا كلامه استكمالا لكلام ابن حجر نقل عن القرطبي،
أقصد نقل الخلاف هذا يحتاج ابن عبد البر بن المنذر، نعم هو ذكر عندك ايه هنا؟ نعم نعم يقول هذا في الوديعة. يبقى هو ذكر الوديعة ولا العارية؟ العارية. صحيح. يبقى هذا يحمل إجماع ابن قدامة على الوديعة وليس على العارية. نعم الوديعة. اي نعم الوديعة غير العارية. الوديعة غير العارية.
في اول كلام ابن حجر
نعم
يقول وقد اختلف نظر العلماء في ذلك فأخذ بظاهره أحمد في أشهر الروايتين عنه وإسحاق وانتصر له ابن حزم من الظاهري.
هذا في العارية. يبقى لنقل أن قدامه في الإجماع هذا متعلق بالوديعة وليس العارية. هذا في الوديعة وليس العارية. أما العارية ففيها الخلاف.
من جحد في العارية قال ذهب الجمهور أنه لا يقطع في جحد العارية. جمهور.
نعم.
قال وذهب الجمهور إلى أنه لا يقطع في جحد العارية.
فيها الخلاف. يبقى العارية فيها الخلاف. أما الوديعة هو اللي نقل فيها الإجماع.
وقال وهي رواية عن أحمد أيضا.
تمام. يبقى هنا يبقى نقل من قدامة إنما هو في الوديعة ليس في العارية. نعم.
قال حدثنا هارون بن معروف قال حدثنا ابن وهب قال حدثني عمرو يعني ابن الحارث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. قيل وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال عصارة أهل جهنم.
نعم من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كانت له الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك الصلاة سكرا 4 مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. طيب قال في الحاشية اسنده حسن من أجل عمرو بن شعيب وأبيه. فقال من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة فكأنما كان الدنيا وما عليها فسلبها ومن ترك 4 مرات كان حقا على الله عز وجل أن يسقيه من طينة الخبال. في قول من يقول ب كفر تارك الصلاة بصلاة واحدة هيحمل على أنه من ترك الصلاة سكرا مرة واحدة وهكذا على ماذا؟ على أنه ترك حتى خرج وقتها ثم أداه فإنهم يكفرون بالترك مطلقا لا من ترك حتى خرج الوقت ثم يؤدي بعد الوقت فإنهم لا يكفرون بذلك. وعند من يقول بعدم كفر من ترك صلاة أو بعض الصلوات فإن الأمر عنده سهل فيحمل هذا على باب وعيد لا باب تكفير. نعم
من منذر في الإجماع
نعم
يقول أجمعوا على أن المسألة السابقة
نعم
يقول أجمعوا على أن المرأة إذا استعار الشيء ثم جحده ألا قطع عليه.
إذا
أجمعوا على أن المرأة إذا استعار الشيء ثم جحده ألا قطع عليه.
ابن منذر
من منذر في الإجماع
يقول إيه؟
أجمعوا على أن المرأة إذا استعار الشيء ثم جحده ألا قطع عليه. ألا قطع عليه
ألا أنه لا يقطع
أنه لا يقطع
إيه؟ لا أعلم شيئا.
هذا النص اللي موجود عندي.
لا الذي نقل أنه لا أعلم شيئا ينفعه أظنه في القطع لا في عدمه. في القطع لا في عدمه. أي ما هو نفس المسألة اللي بينقلها ابن منذر الآن. يعني ابن منذر الآن بيجعل الأمر في العارية ويقول انفرض بإسحاق أنه لا يعتبر بانفراد إسحاق. أعد
يقول أجمعوا على أن المرأة إذا استعار الشيء
هذا في الإجماع
المنذر أجمعوا على أن المرأة إذا استعار الشيء ثم جحده ألا قطع عليه.
يعني إذا هذا في العارية ليس في الوديعة ثم قال في إلى ما حكي عن إسحاق إيه؟
آخر نقل عندي.
وعلي فرض إسحاق فقال يدفعه، وهذا منقول اللي بيدفعه اللي هو بيدفع القطع. قال عندك في ابن قدامة في أول كلام قال ولا مش ينفعه، قال إلا مرض عن إسحاق وذهب إسحاق في الأول. قال رواية عن أحمد عليه القطع، وهذا قول إسحاق ها، واللي مر عن عائشة وساق الحديث ها. طب اذكر سياق حديث عائشة. لا، يبقى الذي لا يدفعه هو أنه تقطع، إذا كلم أحمد فإنها تقطع. نعم اي نعم نعم. يبقى هنا ابن المنذر يحكي لنا الاجماع الذي ليس هو الاجماع الذي يعني يقطع به، وانما اجمع ما عدا اسحاق وما عدا احمد رحمه الله تعالى فيه، وبهذا يثبت خلاف، لكنهم اجمعوا عدا هؤلاء، فليس هو الاجماع الذي فما اجمعوا على ذلك عدا احمد وعدا اسحاق. نعم، لكن هو هنا قال في العارية، لكن ابن قدامة ذكر قال وأما جحد الوديعة فإنه لا خلاف، وكأن هذا هو الأقرب، كان هذا هو الأقرب التفريق بين الوديعة والعارية، أما العارية ففيها الخلاف أما الوديعة فلا خلاف فيه. وابن القطان ذكر بلفظة الوديعة ها الوديعة نعم، وكذلك المودع، فيكون التفريق بين الوديعة والعارية. نعم، طيب نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.